تخلف عن من الصحابة خمسة منهم اثنان لحقوا بالعصر بعد ومنهم ثلاثة أن يلحقوا وقصتهم مشهورة وهم هلال بن أمية ومراته بن الربيع وكعب بن مالك وقصتهم مشهورة معروفة. وكان سبب هذه الغزوة سبب الغزوة هذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم ومن والاهم من نصارى العرب يجمعون له فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغزوه هو في بلاده وهذا غاية ما يكون من القوة أنه عليه الصلاة والسلام لو بقي ثم جاءت هذه الجموع لحصل بذلك ما لكنه أراد أن يخرج حتى يبين قوته لأنه يجاهد بالله ولله وفي الله صلى الله عليه وسلم هو يجاهد لأجل قومية عربية أو قومية فارسية أو قومية هندية أو قومية كذا وكذا لا يقاتل لتكون كلمة الله العليا فقط وقد وعده الله بقوله والذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا بد أن تكون كلمة هي العليا كلمة الله ودين الرسول هو الأعلى صلى الله عليه وسلم فخرج وبقي في تبوك نحن 20 يوم ولكنه لم يقع شيئا ورجع صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة ظلت ناقته فتحدث بعض المنافقين قبل أن يرجع تحدثوا قال هذا محمد يقول أنه يأتيه خبر من السماء وظلت ناقته وهما يدوين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم من الغيب إلا ما أخبرني الله عز وجل وإنه أخبرني جبريل بأن الناقة في الوادي الفلاني فذهبوا إلى الناقة ووجدوها في ذلك الوقت. اللهم صل وسلم. وفي هذا الغزوة فيها آيات متعددة منها أنه قال إنها تهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد منكم وأمرهم أن يشدوا عقل إبلهم وفعلوا فقام رجل بعد أن هبت الريح فشاركه وحملته في جبال طيب في حال ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام المدينة جاءوا به جاء فيه طيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذه من آيات الله وعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون وعلم مؤثر ولا حالة الطق علم مؤكد ولهذا وقع والذي خالف نقرته الريح إلى هذا المكان الله أكبر وهذا من آيات الله. وهذا التأويل كما ترى له وجهة نظر لكن المعنى يبعده لأن هذا الإظهار كان سابقا على هذه الفعلة إذ كانوا يظهرون عند خواصهم إيش الكفر والاستهزاء هذا هو الذي يمنع من تأويل الآية على هذا المعنى لأن المعنى أظهرتم الكفر الذي يقال إن إظهارهم الكفر سابق فإنهم ما زالوا يظهرون الكفر في خواصهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال الآية هذه نزلت في ضعفاء الإيمان الذين يخالطون المنافقين في جلسهم معهم وسماعهم ما يقولون ويكون هذا الآية كفرتم بعد إيمانكم يكون معناها على ظاهرها وهذا هو الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هؤلاء كفروا بعد أن استهزأوا وليس المعنى أظهروا نفاقهم وكفرهم لأنه كما سمعتم كان ذلك ظاهرا من قبل. وحتى لو قل أنها نزلت في منافقين كلهم أظهروا نفاقهم فقيل لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن هذا الكفر إنما رتب على الاستهزاء لا على أصل النفاق، فيكون في الآية دلالة على أن الاستهزاء كفر، استهزاء الله وآيات ورسوله كفر، سواء قلنا إن هؤلاء كانوا منافقين وكفروا بذلك أو كانوا منافقين وأظهروا ذلك. فإن الله تعالى يقول أبالله وآياته كنت ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد سبق ذلك. وفي الحديث في غزوة تبوك قلنا إن هذه الغزوة في سنة 9 من الهجرة، وأن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن قوما من الروم ومن متنصرة العرب كانوا يجمعون لهم، فأراد أن يغزوهم عليه الصلاة والسلام إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل. وقلنا أن في هذه الغزوة صار فيها آيات متعددة ما لها دخل في موضوع البحث. طيب، وفي وقفنا على كما قلتم في غزوة تبوك. نعم،
احنا الدرس الماضي ما دخلنا التفصيل في احد القولين يعني.
اي نعم،
بس ما بدأنا لو تريد ثاني القولان يعني.
ما في الدرس، ما هو الدرس؟ كله فيه. نعم، يقول فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. ما رأينا هذه رؤية يحتمل أنها بصرية أو أنها علمية قلبية، وقوله مثل قرائنا هذا هو المفعول الأول، وقوله أرغب بطونا هو المفعول الثاني، ويجوز العكس أن يكون معنى ما رأينا أرغب بطونا مثل قرائنا هؤلاء، والمراد بالقراء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول أرغب بطونا أي أوسع، وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة، لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. وقوله ولا أكذب ألسنا، الكذب هو إصبار بثلاث وقت، والألسن جمع لسان، والمراد ولا أكذب قولا، واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم أي بلغتهم وقولهم. ولا أجبن عند اللقاء، الجبن وخور في النفس يمنع المرء من الإقدام على ما يكره، هذا الجبن، فهو خلق نفسي جميل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه بما يحصل فيه من الإحسان عما ينبغي الإقدام إليه، فلهذا كانت صفة دميمة. ونحن إذا طبقنا هذه الأوصاف وجدنا أنها في المنافقين لا في المؤمنين، فالمؤمن يأكل بنعم واحد، نعم، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والمؤمن أصدق الناس، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله وصفهم بالصدق في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فلا أحد أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الجبن فإن هذا من صفات المنافقين، ولهذا يحسبون كل صيحة عليه، لو يسمعون واحد يشد ظالم في السوق قال لهم عادوا البيوت البيوت نعم اتبعوا فهم يحتمون كل صيحة عليهم وهم أكذب الناس أيضا. لذلك الكذب من آيات النفاق نعم. وأما حبهم للدنيا فلا شك أن أصل نفاقهم من أجل الدنيا من أجل أن تحمى دماؤهم وأموالهم إذا صرفوا بالكفر فتؤخذ. فهذه الأوقاف القائمون بها هم أحق الناس بها. أما النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهم أبعد الناس عنها. يقول وش المئة مفرد أمعاء والأمعاء تعرفها المصدر نفس الحديث نعم. يقول قال عوف بن مالك كذبت أخبرت بخلاف الواقع. وهذا دليل على وجوب تكذيب الكذب مهما كان الأمر وأن السكوت عليه لا يجوز. كل من تكلم بالكذب فيجب أن يكذب. قال ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين علم أنه منافق؟ لأنه لا يمكن أن يطلق مثل هذه الأوصاف رجل يتسمى بالإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا وهو منافق. وبهذا نعرف أن من يدعي الإسلام وهو يسب النبي وهو يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كاذب وليس بمسلم. إذ أن الطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس طعنا في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، طعن فيهم وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في الشريعة وطعن في الله نعم. أما كونه طعنا فيهم فلأنه سب لهم وعيب لهم. كونه طعنا في الرسول لأن أصحابه هؤلاء المطعون بهم عند هؤلاء الطاعنين. والمرء على دين خليل والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده وعلى سوء أخلاقه أو صلاحها بما لا في الخليل. وأما كونه طعنا في الشريعة فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة هم الصحابة. ومعنى ذلك إذا كان هؤلاء الذين نقلوها بهذه المثابة فمن الذي يثق بهذه الشريعة؟ وأما كونه طعن في الله فإنه طعن في حكمته حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه أعوذ بالله. هذا طعن أليس كذلك؟ أن الله يقال للرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين لهم من السب والشتم عند أولئك القوم ما هم أحق به منهم. فعلى كل حال لا شك أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه ليس بمؤمن بل هو منافق إن أظهر الإسلام وكافر إن كان معلنا بكفره. ولهذا قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبق. من أين جاء؟ من الله عز وجل بالوحي. والله تعالى عليم بما يفعلون وعليم بما يريدون وعليم بما يبيتون نعم. كما قال تعالى في أمثالهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقول فجاء ذلك الرجل الذي كان يقول ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء ورسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. الظاهر هذا من باب عطف التفسير لأن ارتحل لأن الارتحال معناها الركوب على الرحل فيكون هذا من باب عطف التفسير. وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نقول ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق
أو غيره
أو غيره لا 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 ما هو الانتقاء إلا إذا قلت ارتحل من كذا إلى كذا لا لا هو في مكانه لكن قد ركب الناقة. قال نقوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق لكن بئس ما صنع. ما رأوا من أحاديث الركب إلا أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ولكنه والعياذ بالله النفاق. وإلا فإن مملوءة من الكلام الذي يقطع به مسافر الطريق لأن الحديث ولا سيما مع أصحابك وأحبابك لا شك أنه يقطع الوقت ويخفف عبء السفر ويسهل المسافة يعني يمضي الوقت سريعا. فقالوا إن هذا ما نريده ولكن هل هم صادقون في ذلك؟ لم يكونوا صادقين. إذا كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله والله عز وجل يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وهو ما يوجد أحد أكثر من المنافق فهم كاذبون. إنما أرادوا بلا شك سب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا كأني هذه كأن للتشبيه. وقد سبق لنا أن كأن إن دخلت على مشتق نعم فهي التوقف وإن دخلت على جانب فهي للتشبيه. فهنا دخلت على جانب كأني أنظر لأن أنظر من النظر يعني معناه أنني كأنه الآن أمامي من شدة يقيني به متعلقا بنزعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي النزعة؟ النزعة الحزام الذي يربط به الرحل ويسمى البطنة أو البطان لأنه يحزم البطن. ولكن رسول صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا وإن الحجارة لا تنكب رجلين يعني يمشي والحجارة تضرب رجليه وكأنه الله أعلم في المشي نوع من السرعة ولكنه لا يحس في تلك الحال لأنه يريد أن يبدي اعتذاره وكأنه اعتذار بقوة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له أذ الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه لأن الله قال له قل أذ الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فلا يلتفت إلى هذا الرجل احتقارا له ولا يزيده عليه امتثالا لأمر الله عز وجل وكفى في القول الذي أرشد الله إليه كفى به نكاية. ها؟ لا ما كان قولا لا تعتذروا هذه الله من كلام الله ولهذا قال لا تعتذروا وقد كفرت ما بينكم إن نعفو عن طائفة على قراءة إن نعفو وفيها قراءة إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة فيها قراءتان لكن على القراءة المشهورة إن نعفو نعذب يكون كلام لله
إلا ورسلكم وبالله قول صلى الله عليه
وسلم يا رسولي
يعني على نمط الآية نفس الآية
على نفس الآية. طيب تقدم الكلام على حكم الاستدابين بالله ورسوله وآياته ويقول مؤلف فيه رسالة
قول عز الإيمان قال لكنك
الله
قول لكنك
الله الاستدراك يعني هلبت ما أردت ذلك ولكنك هنا
كان اعتذر العوف
هنا نعم
من قال الكفر بدون علم له فإنه لا يعذر لقوم من قال الكفر هو لا يعلم لأنه لا يعذر
إذا استهزأ بالله ورسله فهو لا يعذر
يقول
شيخ الإسلام
يقول من
قال
الكفر
وهو
لا يعلم
لأنه كفر عالم أنها مقصرة لأنه يعذر فيها لكن المستهزئ عالم المستهزئ عالم
لا بس
يقول شيخ
الإسلام
أنه
مطلق
يقول
من
قال الكفر يعلم لا مهو قصر الإسلام مهو على الإسلام أنه
ما
أعطى ذلك العرض ما هو عوف سمعه قال كذا ولكنك منافق يعني هذا القول الذي يقول غير متابع للواقع ولكن في
يعني
إذا وصل إلى الحاكم والردة تفقد بالتوبة بل إنه يستتاب عند كثير من العلم يستتاب ثلاثة أيام إن تاب وإلا قتل ولهذا بعض المعاصرين الذين يكتبون القصاص وقتل المرتد يكتبونه في الحدود وهذا خطأ هذا ليس كلام ثم إن الحد كفارة وقتل المرتد ليس كفارة يعني يقتل على ليس فيه كافرا نعم فقد أننا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له في المنافقين الذين يعلموا نفاقهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فتركهم لهذا لأن المقام مقام تعليف وغالبا النفاق غالبا لا يظهر ولهذا المنافقون كثيرون ولكن ما علم من أحد أظهر نفاقه إلا قليل
كثير من العوام يقول نفاق فيها سخرية واستهزاء واضح بالله والآيات والرسل
نعم
بعض من يكون جاهل وبعض من يكون غير جاهل كيف
تصفهم كلاهما قلت بلا الله عز وجل لأنك قد ابتلأت
حتى وإن كان جاهل
حتى وإن كان جاهل إلا إذا كان لازما معناه ما هو جاهل بالحكم
لا
لأن الجهل بالحكم لا يمنع من العقوبة أو من ترتيب الأثر وهذه قاعدة سبقت لنا من الجاهل بالحكم لا لا يعرفه رب الحكم يعني في العقوبة
المخبئة
هنا مو بالحكم على الحلال والحرام يعني مثل واحد فعل شيء لكن ما أدري إنه يوصل إلى القتل مثلا ما يتبع القتل ولهذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان هل يدري إن عليه كفارة؟
لا
ما يدري ومع ذلك أدنه من اللي والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا أدري يهودي أهل النار
كلام
نعم تقدم لنا أظن في المحور لا تقدم لنا نعم لأنه يعلم أنه لا يتفرد فيه
كقضية العلم يعني لو علم أنه يتفرد
أن من هزل بهذا كافر أن من هزل بهذا كافر في هذا المشار إليه ما هو الله وآياته ورسوله الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من يقول ذلك كائنا من كان سواء كان منافقا أو كان من لم يظهر نفاق ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان هذه العبارة دائما ترد شرب خبر إيه خبر كان مذموم ولا موجود لا نقول كائنا محذوف ولا موجود إيه يتقدم على اسمه كيف يتقدم نعم موجودة
كان كافر كان
سبق من المسير
وتميزه
جمال سنين إذا يكون جامع بطيئة نشوف المعنى واضح. نعم
تأتي كثيرا
نعم كثيرا. الثالث الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله. النميمة من نم الحديث إذا نقله ونسبه إلى غيره، وهي القالة التي يقصد بها الإسلام بين الناس. قال العلماء وهي نقل كلام الغير إلى الغير لقصد الإفساد. هذه النميمة، نقل كلام الغير إلى الغير لقصد الإفساد. يجي شخص يقول فلان يسب ويقول فيه كذا ويقول فيه كذا ويقول فيه كذا، هذه من أكبر الذنوب. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتال أو نماء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يعذب في قبره لأنه يمشي بالنميمة. أما النصيحة لله ورسوله فإنه لا يقصد بها ذلك، وإنما يقصد بها احترام شعائر الله عز وجل وإقامة حدوده وحفظ شريعته. وعوف بن مالك نقل كلام هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل قصده أن يفسد بينهم أو المقصد أن يقام الحد أو ما يجب أن يقام على هذا الرجل الأخير؟ فهذا هو النصيحة، هذا هو النصيحة لله ورسوله. ومن ذلك لو رأيت شخصا يعتمد على إنسان ويثق به، والرجل هذا يكشف سره ويهزأ به في المجالس، فإنه في هذا الحال لو ذهبت إليه وقلت فلان لا تأمن، ترى يكشف سره ويستهزئ به في المجالس، هل هذه من النميمة؟ لا، ولكنها من النصيحة. ففرق بين النصيحة التي يقصد بها دفع الشر وإصلاح والإصلاح، وبين الإنسان اللي ما قصده إلا أن يفسد بين هذين الرجلين، ما قصده إلا هذا. يقول الرابعة الفرق بين العفو الذي يحب الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحب الله هو الذي يكون فيه إصلاح، لأن الله اشترط في العفو، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وتفسير بعضهم بهذه الآية بأن المعنى وأصلح الود بينه وبين من أساء إليه، هذا قصد. والصواب فمن عفا وأصلح في عفوه بأن كان عفوه مشتملا على الإصلاح فأجره على الله، والندب إلى العفو في مثل هذا السياق واضح. وأما من كان عفوه إفسادا لا إصلاحا فإنه آثم بهذا العفو. ووجه ذلك من الآية ظاهر. ما وجه من الآية؟ إن الله قال عفا وأصلح، ووجهه من المعنى ظاهر أيضا، لأن العفو إحسان والفساد إساءة. وأيما أولى، دفع الإساءة ولا فعل الإحسان؟ دفع الإساءة أولى، فإذا علمنا أن في هذا العفو حصول مفسدة وإساءة كان العفو حينئذ غير مندوب إليه بل كان محرما. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما عفى عن الرجل بل غلظ عليه. وجه الغلظة أنه صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به، مع أن الحجارة تنكب هذا الرجل، تنكب لشيء، وبصنا ما رحمه ولا رق له. ولكل مقام مقال، يعني ينبغي للإنسان أن يكون شديدا في موضع الشدة لينا في موضع اللين، لكن أعداء الله عز وجل الأصل فيهم الشدة. شدة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله الآية هذه برمتها في سورتين من القرآن ما اختلفت في حروفها وألفاظها في سورة التوبة وفي سورة التحريم، مما يدل على أنها من أهم ما يكون. يعني ينبغي أن تجد آية مكررة في القرآن برفضها وهي آية كاملة، أما بعض آية يمكن كثيرة لكن آية كاملة مكررة في القرآن برفضها قليل. والحاصل أن العصر في أعداء الله استعمال الشدة هذا العصر، ولكن قد يكون استعمال الدين في بعض الأحيان للدعوة إلى الله عز وجل والتأليف قد يكون مستحسن. فيما إذا كان هناك مصلحة يحمل على ذلك أنه في مصلحة، ولهذا قيد قال فاعبوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. في خلاف بين العلماء في مثل هذه الآيات، هل هي منسوخة أو أنه منزل على أحوال. يقول الغلو على أعداء الله: الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، صح؟ مع أن الأصل أن الاعتذار يقبل، لكن إذا علم أنه اعتذار غاضب وإنما مقصود به التخيير فقط فإنه لا يقبل، لا يقبل حسب حال صاحبه. وإلا فالأصل أنه إذا جاء إنسان معتذرا إليه فإنه ينبغي لك أن تقبل عذره، لا سيما إذا علمت أن الرجل محسن لكن حصل منه رفضه، فهنا الاعتذار إذا تقدم هو به ينبغي أن تعذره. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية هذه أذقناه، الضمير يعود على إيش؟ الإنسان، يعود على الإنسان، والمراد به الجنس، وقيل المراد به الكافر، والظاهر أن المراد به الجنس، إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان فلا يقول عن المؤمن. أول الآية: إليه يرجع علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا فما منا من شيء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه حال الإنسان باعتباره إنسانا، لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، في التأكيد منا أضافها الله إليه لبيان أو لوضوح كونها من الله. ثانيا من بعد ضراء مسته، ما هو إنسان في الرحمة من أول أمره أصيب بضراء، في مرض، أصيب بفقر، أصيب بفقد أولاد أو غير ذلك من الضرر، بعد هذه الضراء التي لا طاقة له بها يريقه الله الرحمة حتى يحس بها إحساسا مثل الذائق للطعام. نعم. وماذا يقول؟ ليقولن، وأيضا شفت مسته يعني أصابت وأثرت فيه، ليقولن هذا لي، كفر عظيم. واللام في قول ليقولن واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله ولئن أذقناه. ما معنى هذا لي؟ قال مجاهد: هذا بعمل، نقرأ الآية لأن ما لسه قرأ الآية. قال وما أظن الساعة قائمة. نسأل الله العافية. إن غمس في النعيم حتى نسي الآخرة. إن غمس في النعيم حتى نسي الآخرة. بخلاف المؤمن. المؤمن إذا أصابته الضراء ولجأ إلى الله عز وجل ثم كشف الله عنه يجد لذة وسرورا بها يشكر الله على ذلك ويذكر نفسه قبل أن يصاب بها بهذه النعمة فيعرف بذلك قدر نعمة الله. لكن هذا والعياذ بالله بالعكس أخذه العشر والبطر وانغمس حتى نسي العشر وأنكره. قال ما أظن الساعة قائمة وبهذا كفر. كفر لأن لا ينكر قيام الساعة أو يشك فيه كافر. بعد ذلك شك والعياذ بالله التألي والتعلم. قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه. لأن أشرفت لأحبطن عملك لا يمكن وقوعه كذا. وهنا قال ولئن رجعت إلى ربي رجعت إلى ربي. هذه في سورة فصلة سورة فصلة. أما في رزكة وجد لا صحيح عن كان عندكم بريد.
لا صحيح.
ولا رجعت إلى ربي يعني على فرض أن أرجع إلى الله على هذا الفرض والتقدير إن لي عنده للحسنى. وحسنى هذه اسم تفضيل يعني للذي هو أحسن من هذا. يا مسكين غرف نفسه. إذا الرجل ما صدق ذلك ولكن يقول على تقدير أننا سلمنا جدلا أنه واقع فأنا سأنقلب إلى خير من ذلك إن لي عنده الحسنى. كيف ذلك؟ قال لأن الذي أعطاني هذا يعطيني أحسن منه إذا رجعت إليه. إذا أكرمني وأنا لست عنده بعيدا فإني إذا رجعت إليه يكون الإكرام أكبر وأشد. نعم مع أن الرجل من الأصل ينكر أن هذا من الله. وش يقول؟ هذا لي هذا لي. قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. أي فلننبئن هذا الإنسان لكنه أظهر في مقام الإغماء من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر. نعم ولأجل أن يشمله فكل كافر بهذا القول أو بغيره. ومن قال هذا فإنه كافر بالحكم على العذاب العظيم الغريب.
طيب قول ولئن أذقناهم رحمة منا من بعد ضراء على من يعود الضمير
على الإنسان من حيث هو الإنسان. إيته على علم أنا عندي فيها على علم عندي ما في واضح لو اتصف هذا يعني. إيه طيب أجيت على علمي عندكم فيها عندي الآن فيها آية آية قال إنما أجيته على علمي بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. والثاني قال إنما أجيته على علم عندي وهذا الأخير قول قارون. قال إنما أجيته على علم عندي والظاهر من تفصيل المؤلف لها أنه يريد إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون كما سيتبين. أوتيته على علم ما معنى قوله على علم؟ فيه أقوال. أولا قال قتادة على علم مني بوجوه المكان، فيكون العلم عائدا إلى الإنسان، يعني أنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته، وإنما الفضل لي. هذا القول. القول الثاني: وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، فيكون بذلك مدلا على الله وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه. وعلى هذا فيكون العلم هنا عائدا إلى الإنسان أو إلى الله؟ عائدا إلى الله، يعني أوتيت هذا الشيء على علم أني مستحق له وأهل له، أو على علم أي أني عالم بوجوه المكاسب فأنا اكتسبته بيدي ولا فضل لأحد علي. وهذا يمكن أن يقوله الإنسان، قد يقول الإنسان هذا وقد يقول هذا. وقال: وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أوتيت هذا الشيء لأني شريف وأهل لأن أوتاه. فصار ما الآية تدور على وجهين: الوجه الأول أن هذا أنكر أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته رحمه الله. والثاني أنه أنكر أن يكون له الفضل، أن يكون لله الفضل، كأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا بهذه النعمة. فيكون على كل الأمرين غير شاكر لله عز وجل. والحقيقة أن ما مؤتاه من النعم فهو من الله، هو الذي يسترها وسهلها حتى حصلنا عليها. حتى لو فرض أن لنا سببا في تحصيل هذا الشيء من العلم والمعرفة، فمن الذي علمنا؟ الله عز وجل، كما قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. والذي أقدرنا أيضا على حصول هذا الشيء، يعني قد نعلم ولا نعلم من هو؟ الله عز وجل، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فكل ما يحصل لنا من علم أو إرادة أو قدرة فمن الله. وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نغيث هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. حتى لو كانت المهارة أو بعلمك، فانظر من الذي أعطاك هذه المهارة ومن أعطاك هذا العلم؟ نعم، الله عز وجل. ثم إن المهارة نفسها أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق، فكم من إنسان عالم وماهر وجيد وحاضر ومع ذلك لا يوفق، لا يأتيه الناس ينتفعون بما عنده وينفعونه بما عندهم، فيبقى عاقلا لا يعمل ولا يكتسب. فالمهم أننا يجب علينا أن نؤمن بأن كل ما أصابنا من النعم سواء كان ذاتيا أو خارجيا فإنه من الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف للمنعم نعمته ونشكره على ذلك. وقد سبق لنا أن أركان الشكر ثلاثة، وهي الإقرار بالقلب والثناء باللسان والعمل في الأركان. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعناء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعناء مني ثلاثة، يعني ملكتم هذه الثلاثة بنعمكم: يدي، وهذا عمل جوارح، ولساني الثناء باللسان، والضمير المحجب الإقرار بالقلب والإقرار بها بأنها من عند هذا المنعم. أما من تحدث بها بلسانه ولم يعمل بجوارحه فليس بشاك، نقص شكره. وكذلك من صار يتحدث باللسان لكن عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب، أنه لمهارته وجودته وحفظه هو السبب، فهذا أيضا ما شكر النعم. وكذلك من أثنى باللسان واعترف بالقلب لكن لم يقم بطاعة المنعم ولم يؤدي ما أوجب الله عليه في النعمة فإنه ليس بشاك، كما سيأتينا في الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من الإسرائيليين أقرع وأقرع وأهم. هذه قصة عديدة، ليس المقصود منها مجرد الخبر، ولكن المقصود منها العبرة والعظة. لقد كان في قصصه عبرة لأولي الألباب، مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور، لأن القصص فيها تسلية للإنسان، أي مع كونها تسلية فيها أيضا موعظة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحدث أصحابه بمثل هذه المواعظ أو بمثل هذه القصص حتى ينتفعوا بها ويحصل لهم بذلك تسلم. ثلاثة من بني إسرائيل، بنو إسرائيل تقدم أنهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أبرص وأقرأ وأعمى. الأبرص هو من في جلده وضح بياض، والبرص داء معروف وهو من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها. نعم، ربما توصل أخيرا إلى عدم انتشارها، لكن رفعها بالكلية لا يمكن، ولهذا جعلها الله آية لبسة تبرئ والأكنة والأبرص بإذن الله. والثاني أقرع، يعني ليس على رأسه شعر، مسح شعر رأسه. والثالث أعمى، فقد البصر. وكل هذه الثلاث من الأشياء التي إذا فقدها الإنسان أو إذا ابتلي بها الإنسان فإنه لا بد أن يتأثر نفسيا، ولا بد أن يفوته من المصالح ما يفوت بقدر هذه النعم. وأكثرها تواصل بالمصلحة، هذه الثلاثة الأعمى، لكن التأثر النفسي قد يكون في غيره أكثر. والسبب في ذلك كثرة وجود العمى في بني آدم، وإلا لو كثرت الأمراض الأخرى ما صارت تتعب نفسيا، فإن كثرة العيوب تسل الإنسان. نعم، قالت الحنسة في رائحها الصخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن يسل النفس عنه بالتأسي. نعم، هؤلاء الثلاثة يقول: فأراد الله. هنا عندي فاء مثبتة في بعض النسخ، أراد الله، فأما على إثبات الفاء ففيه إشكال، وأما على حذفها فلا إشكال. والإشكال في خبر إن، إذا كانت الفاء موجودة، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، لأن أبرص وأقرع وأعمى بدل من ثلاثة، ما يمكن أن تكون هي الخبر. وإذا كانت بدلا فإن تطلب الخبر، فعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة أراد الله أن يبتدئ ولا إشكال فيها. ولكن على حذف الفاء، على وجود الفاء، يكون الخبر محذوفا، دل عليه السياق والتقدير: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أقص عليكم نبأهم. خبر يكون محذوفا يقدر بما يتناسب والمقام. فأراد الله أن يبتليهم، إرادة كونية أو شرعية؟ إرادة كونية. نعم، يقول: يبتليهم يختبرهم، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، ملكا ولا ملكا؟ الفرق بينهما أن الملك السلطان والملك أحد الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم قائمين بطاعة الله، لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، ولهم أشكال ولهم أعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة، وعلينا أن نؤمن بهم، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. قال أهل اللغة وأصل الملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، وعلى هذا فيكون أصله مألك، فصار فيه إعلال قلبي فصار ملأك، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام ساكنة وحذفت الهمزة للتخفيف فصار ملك، ولهذا في الجمع تأتي الهمزة فيقال ملائكة، فبعث الله إليه ملك، وهذا الملك جعله الله عز وجل قادرا على أن يتجنس ويكون من جنس هؤلاء، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الذي قد قدر الناس به. نعم، شف هو طماع، قال لون حسن، ما اقتصر على مجرد زوال العين بل طلب اكثر من ذلك، والثاني جلد حسن مثله، قال ويذهب، هل نقول يذهب ولا يذهب؟ يذهب يعني اختلف النحويون، ما ينصب بأن مضمرة، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مضى، لأن ما قبلها شيء يجب حذفها. نعم، لأن لون ما هو مصدر، ما هو اسم خاص، وأيضا هو التقدير أحب شيء إلي لون حسن ويذهب، وعلى هذا فالرفع أولى، لكنه يقدر بمصدر، يقدر بمصدر كقولهم تسمع في المعيد خير من أن تراه، وهو مقدر بمصدر بدون حرف أمر، وعلى هذا التقدير وذهاب الذي، وذهاب الذي، وقول قد قادرني، إيش معنى قادرني؟ أي استقدروني وكرهوني وكرهوا مخالطتي من أجلي، قادر أن أتوا به الباء للسببية، أي بسبب، قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. الله أكبر، هذا من قدرة الله عز وجل، مسح ليتبين أن كل شيء له سبب، لما مسحه بإذن الله عز وجل برئ، ذهب عنه القدر وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا كما أراد أولى. نعم كما أراد، لكنه بدأ بذهاب القدر قبل اللون الحسن وجلد الحسن، لأنه يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب، كما يقال التخلية قبل التحلية. قال فأي المال أحق إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، إسحاق أحد الرواة، ولكن الظاهر أنه الإبل، الظاهر أنه الإبل كما تفيده السياق، الإبل أو البقر، أيضا طلب من المال أدناه إلى أعلاه، أعلاه يقول فأعطي ناقة عشرا، أعطي ناقة عشرا، سبحان الله، من أين جاءت الناقة؟ سخرها الله عز وجل وذللها، فلعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها. وقوله عشرى على وزن فعلى، قيل إنها الحامل مطلقا، وقيل إنها الحامل التي بلغ حملها عشرة أشهر. وأيهما أصح يا غانم؟ أيهما أصح؟
بلغتنا غير
أشهر. وش راح؟
أقول يعني عندنا من الأشهر اللي استحلت
اللي معها ولد. لا، في اللغة يقول في القاموس إنها التي تم لها لحملها عشرة أشهر أو ثمانية. نعم.
عندنا تم فيها عشرة
عشرة. نعم. إذا أنتم يا أهل اليمن أقرب إلى اللغة العربية. نعم. طيب. نعم. وتناقض عشرة. نعم. نعم. فقال بارك الله لك فيها. بارك الله لك فيها. أي أنزل لك البركة. وهل هذا خبر أو دعاء؟
خبر.
يحتمل. يحتمل أنه صغرة الخبر ومعناه الدعاء، ويحتمل أنه خبر مجرد خبر محض، يعني كأنه قال هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها، ويكون على هذا المعنى على تقدير قدر. أعطي ناقة عشراء فقال له قد بارك الله لك فيها، قد بارك الله لك فيها. ولكن أقرب أنه في الدعاء، فهو خبر لفظا دعاء معنى، وإنما قلنا ذلك هو الأقرب لأنه يسلم من التقدير، يسلم من التقدير.
ما
هو دعاء مش لكن كلمة بارك فعل ماضي هو دعاء، نقول دعاء لفظ الخبر. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. ولا شعر يكفي؟
لا
هو يبي أزيد. شعر حسن. ويذهب عني الذي قدر الناس به. وش الذي قدره الناس به؟ القرع. لأن الإنسان إذا كان رأسه أقرع كرهه الناس واستقدروه، وهذا يدل على أنه ليس من عادتهم أن يلبسوا الغطاء والشماغ. نعم، لأنه لو كان يلبسون ذلك لكان يجعلها على رأسه ينتهي الموضوع، ولا العمائم أيضا، وإن كان قد يبدو بعض الرأس ويكره مما بدأ. ولكن على كل حال هذا الرجل متأثر نفسيا من هذا القرع الذي فيه، لأنه يقول إن الناس يستغذرون. قال أي مال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل. هنا فنسعه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا كما طلب. وهذه نعمة من الله، إن الإنسان إذا سأل الله عز وجل أن يعطيه ما سأل. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. الشك من إسحاق، ولكن كما قلنا إن سياق الحديث يدل على أنه أعطي البقر. نعم. ويقول فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. نشر هذا زاهد، ما طلب بصرا يخطط الجدار أو بصرا حسنا، إنما طلب بصرا يبصر به الناس فقط، أن يرد الله إليه بصره حتى يبصر به الناس. إسحاق هذا الرجل مع السابقين بينهم فرق. يقول قال فأي المال قال فمسحه فرد الله إليه بصره، بصره الذي كان يبصر به من قبل. والظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما يبصر به الناس فقط، يقول قال فأي مال أحب إليك؟ قال الغنم. وهذا أيضا يدل على زهده وتواضعه، وأنه لا يريد من المال إلا ما تقوم به كفايته فقط، كما أنه يدل على أنه صاحب السكينة وتواضع، لأن السكينة في أصحاب الغنم. قال الغنم فأعطي شاة والدا. سبحان الله، قول فأعطي شاة والدا قيل إن المعنى والدا قريبة الولادة، ليوافق ما سبق وما سيأتي، لأن صاحبيه أعطي أنثى حاملا، الأول ناقة عشراء والثاني بقرة حاملا، وهذا أعطي شاة والدا أي قريبة الولادة. والشيء قد يسمى بالاسم القريب، يعني قد يعبر عن الشيء حاصلا وهو لم يحصل لكنه قريب الحصول. ولعله مما يؤيد ذلك قال فأنتج هذان، عندكم فأنتج، فأنتج هذان وولد هذا. كلمة ولد هذا مع قول فأنتج يشعر بأن معنى قوله والدا أي قريبة الولادة. نعم لا بأس به قلت والدا، مثل ما يقال حامل ومرضع، لأن الوصف المختص بالأنثى يستغنى به أي بالمعنى عن التركيب اللفظي. وقول فأنتج هذان، وفي رواية فأنتج هذا، وفي رواية ثالثة فنتج هذا. والأصل أن هذه المادة نتج في اللغة العربية، الأصل أنها مبنية المفعول دائما، تقول نتجت الناقة أو أنتجت، ولا تقول نتجت أو أنتجت. لكن الرواية المسموعة تكون على خلاف الأكثر، أنتج هذان، ومعنى أنتج هذان الإشارة لصاحب البقر والإبل، وولد هذا يعني أنتج أي حصل له نتاج من الإبل والبقر، وولد هذا أي صار له صار لشاته أولاد. قالوا والمنتج من أنتج، والناتج من نتج، والمولد من ولد، مثل القافلة التي تولد النساء، لكن من تولى توليد النساء يقال له قافلة، ومن تولى توليد غير النساء يقال منتج أو ناتج أو مولد. منتج إذا كانت من أنتج، وناتج إذا كانت من نتج، مولد إذا كانت من ولد. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. هنا استعمل اسم الإشارة للقريب في مكان البعيد، وكان مقتضى السياق أن يقول فكان لذاك، يعني للأول، والأول هو أبعد المذكورين، لكنه يجوز أن يستعمل اسم الإشارة للقريب في مكان البعيد. وبالعكس لهذا من هو؟ قلنا أنه الأقرب والأقرب، ولهذا الأقرب ولهذا الأعمى. قال ثم إن إلى الآن ما بعد حصل الابتلاء، الآن نحن في دور بيان النعم، نعم يأتي على دور الابتلاء. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أتى الأبرص في صورته أي في صورة الأبرص، وهيئته أي هيئة الأبرص. والفرق بين الصورة والهيئة، الصورة في الجسم والهيئة في الشكل واللباس وما أشبه ذلك. نعم يقول وقال رجل مسكين، وهذا يدل على أنه أتى الأبرص في أول الأمر وصورته قذرة وهيئته رخصة، الثياب نهي طيبة وعليها علامة الفقر، نعم، وهذا هو معنى الهيئة. قال ثم فقال رجل مسكين، على خبر مبتدا محذوف التقدير أنا رجل مسكين، والمسكين الفقير، وسمي الفقير مسكينا قالوا لأنه أسكنه الفقر وأذله، لأن الغني الغالب يكون عنده قوة وعنده حركة، بخلاف المسكين، المسكين غالبا هادئ ضعيف النفس يرى نفسه في مكان حقير. فقال أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفر، الحبال الأسباب، فالحبل يطلق على السبب والسبب يطلق على الحبل. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني بحبل، وهنا قال الحبال يعني الأسباب، وواضح جدا إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا، لأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده، فالرشع مثلا يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. يقول في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به، هذه لا نافي الجنس، لا بلاغ، البلاغ بمعنى الوصول، ومنه التبليغ، تبليغ الرسالة أي إيصالها إلى المرسل إليه، يعني ما لا شيء يوصلني إلى أهلي ولا أستطيع ذلك إلا بالله ثم بك. إذن فالمسألة من الضرورة أن يعطيه ولا لا؟ من الضرورة، ما دام الرجل ما عنده شيء إلا الله ثم هذا الرجل، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا. السؤال هنا ما هو سؤال استخبار، سؤال استجدة، لأن سأل تأتي بمعنى استجدة وتأتي بمعنى استخبار. سألته عن فلان، استخبرت، سألته مالا سجديته واستعطيت، نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل. فمسح الملك عليه، مسح الملك عليه، نعم، ما هو إلا مجرد سبب، وإلا فالذي أزال عنه القدر وأعطاه اللون الحسن والجلد الحسن والمال هو الله سبحانه وتعالى. وهنا قال أسألك بالذي أعطاك، لم يقل أسألك بالله لأجل أن يذكره نعمة الله عليه، نعم، وإلا لو قال أسألك بالله تعطيني كذا كذا صح، لكنه قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ليذكره بنعمة الله عليه، حتى يكون في ذلك إغراء له على إعانة هذا المسكين، لأن هذا المسكين يا إخواني جمع بين أمرين، بين كونه مسكينا وكونه ابن سبيل، ابن سبيل ومسكين، يعني فيه سببان يقتضيان الإعطاء. نعم، أسألك بعيرا أتبلغ، شوف كلمة بعيرا تدل على أن الأبرص هو في إيه؟ الإبل، تدل على أنه عقد الإبل، ويكون الأول حاق حين عبر الإبل أو البقر، هذا من باب ورعه، من باب ورعه، قال هذا أو هذا، وإلا فلما ساق الحديث علمنا أنه أرى أنه أن الأول أعطي الإبل. أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. ليس بعيرا أبيض الإبل، بعيرا يتبلغ به في سفره، يتوصل به إلى أهله. فما قال هذا الرجل والعياذ بالله؟ قال الحقوق كثيرة، نسأل الله العافية. الحقوق كثيرة، يعني معناه إن هذا المال اللي عندي إن تعالى تنبه حقوق كثيرة، ما هو حقك أنت فقط. وهذا اعتذار منه ورد لطلب هذا المسكين الذي هو مسكين وابن سبيل. نعم، وتناسى والعياذ بالله أن الله هو الذي من عليه في الجلد الحسن واللون الحسن والناس، تناسى. فلما كان هذا تناسيا منه لما أنعم الله به عليه ذكره الملك به فقال كأني أعرفك، كأني أعرفك. ما تقولون في كأن هنا تشبيه؟ لكن هو يعرف، هو يعرفه. ها، وهنا قلنا إن كأن إذا دخلت على اسم جانب سهل التشبيه، مثل كأن فلانا بحر أو أسد، وإذا دخلت على مشتق فهي للظن، للظن والحسان. نعم، وقلت كأني أعرفك معناه أنني كنت أعرفك، لأنه يعلم هذا. فهو يقول إني أعرفه معرفة تامة. ألم تكن أفرح يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال، فأعطاك الله عز وجل المال، ذكره بالنعمة. ألم تكن أفرح يقدرك الناس وفقيرا فأعطاك الله المال. طيب بقي ألم تكن أبرق يقديرك الناس فأعطاك الله اللون الحسن. أولا نعم هكذا يكون، لكن أراد أن يبينه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة، وهو بنفسه يحمل أو يكمل ما بقي، لأنه ما يمكن ينفر أنه أبرق. المال أنت، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. الآن أنكر أن يكون المال من الله، وقال إنه ورثه كابرا عن كابر، لأنه يمكن أن يكابر ويقول إني ورثت كابرا عن كابر، لكن البرص ما يستطيع أن ينكره، لأن هذا الرجل عن الملك قال ألم تكن أبرق. وهنا الاستفهام للتقريب، لأن الاستفهام إذا دخل على من يكون للتقريب، فقوله ألم نشرح لك يعني قد شرحنا لك، إذن قد كنت أبرق وكنت فقيرا، لكنه لم ينكر البرق وأنكر الناس. فقال ورثته كابرا عن كابر. كابرا يقصد الكبر المعنوي او الحسي، الحسي يعني ابا عن جد. وكابرا منصوبه بنبع الخافض، والتقيير من كابر يعني ممن يقهرني وهو الاب، عن كابر له وهو الجد. وقال بعضهم إن المراد الكبر المعنى، يعني أننا شرفاء ونحن في سيادة وفي نعمة من الأصل، فليس هذا مما تجدد لنا، بل نحن كبراء وشرفاء. والحقيقة أن اللفظ يحتمل المعنيين جميعا. يقول فقال له فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قوله إن كنت كاذبا، إن هذه شرطية، ولها مقابل، يعني وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة، إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت، وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة. فإن قال قائل كيف يأتي بإن الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ قول يعرف، يعرف أنه كاذب وقرره بالأول بنعمة الله عليه، فكيف يقول إن كنت كاذبا؟ نقول هذا من باب التنزل مع الخصم، من باب التنزل مع الخصم. كيف التنزل مع الخصم؟ يقول إن كنت كما ذكرت عن نفسك ولست كاذبا عن كاذب فأبقى الله عليك هذه النعمة، وإن كنت كاذبا وأنك لم تلف كاذبا عن كاذب فصيرك الله إلى ما كنت، ولم يقل إلى ما أقول، قال إلى ما كنت، لأنه كان على ذلك بلا شك. وهذا من باب التنزل مع الخصم، وهو كثيرا ما يرد في الأمور المتيقنة. قال الله عز وجل الله خير أما يشركون، ومعلوم أنه لا نسبة وأن الله عز وجل خير مما يشركون، ولكن هذا من باب مقابلة الخصم بما يدعيه لإسحاب حجته. وفي قوله إن كنت كاذبا دليل على تعليق الدعاء بالشر، وهو موجود ولا غير موجود؟ في القرآن الخامس أن أعذر عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي الخامس أن أعذر إن غلب الله عليها إن كان من الصادقين. بسم الله سبحانه وتعالى. وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، كافر بالنعمة وشاكر لها، فتقدم شرح الآيات وسيأتي إن شاء الله في ذكر المسائل. قوله أي المال أحب إليك في قصة الأبرق، قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، وذكرنا أن في السياق ما يدل على أنه قال الإبل. وتقدم أيضا أن الأبرق والأقرع لم يطلب مقدار الكفاية، بل طلب أكثر من الكفاية، ولم يطلب أيضا من المال أقله، بل طلب ما هو أعلى من الإبل والبقر. وسبق أن الله عز وجل أرسل إليه الملك بصورتيهما قبل النعمة، ولكنهما جحدا وأنكرا، وقال كل منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وبقي الأعمى، الأعمى يظهر عليه من الأصل أنه رجل زاهد، لأنه ما طلب إلا أن يرد الله إليه بصره حتى يرى الهلال ضحا، ولكن إيه؟ حتى يغفر الناس فقط، فغفر به الناس. وأنه اختار من النار أدناه وهو الغنم، وهذا مما يدل على زهادته وأنه لا يريد إلا كفاية، ولهذا كان شكورا للنعمة قانعا بما أعطاه الله. يقول المؤلف رحمه الله في شيخ الحديث، قال ثم قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، أتى الفاعل يعود عن الملك، في صورته أي في صورة في صورة الأقرع. وبالأول في الأبرق قال في صورته وهيئته، وهنا قال في صورته فقط، فالظاهر والله أعلم أن هذا من تصرف الرواة، وإلا فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة، لكن تقدم أن الصورة في البدن والهيئة في المظهر. فقال في سورة فقال له مثل ما قال لهذا، المشار إليه من؟ الأقرع. فرد عليه أي الأقرع مثل ما رد عليه هذا أي الأقرع، فصار إلى الرجلين والعياذ بالله غير شكور لنعمة الله تعالى ولا معترف بها ولا راحم لهذا المسكين الذي انقطع به السفر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا في ماذا؟ فيما تقول من أنك ورثت هذا المال كاذبا عنك، فصيرك الله أي ردك إلى ما كنت عليه. من أين؟ من أي شيء؟ من القرع الذي يقدرك الناس به. قال وأتى الأعمى في صورته، فأتاه على أي كيفية؟ أعمى. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت في الحبال في فتح مسكين أي فقير، ابن سبيل مسافر، انقطعت في الحبال الأسفار. نعم في سفر. وقد تقدم لنا الفرق بين المسكين والفقير، وقلنا إنهما إذا انفرج أحدهما عن الآخر إيش؟ معناهما واحد، وإن اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر، ولهذا يقال إذا اجتمعا استرقا وإذا افترقا اجتمعا. وابن سبيل تقدم لنا أنه المسافر، وسمي ابن سبيل لملازمته للطريق، ومنه سمي ابن الماء لطير الماء. فكل شيء يلازم شيئا فهو فإنه يضاف إليه بلفظ الهمومة. يقول فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ما معنى بلاغ؟ وصول، يعني فلا أصل إلى أهلي وإلى حاجتي وإلى بغيتي إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفر. لم يقل أسألك بالله، لماذا؟ تذكيرا له بنعمة الله عليك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل الأعمى قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. اعترف بالنعمة، والإعتراف بالنعمة أحد أركان الشكر. والركن الثاني يا رشاد؟ نعم نعم العمل بالجوارح بطاعة المنعم. والركن الثالث رحمن الاعتراف بالقلب كأنها من الله. وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجر. هذا الرجل اعترف قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وهذا من باب التحدث والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. فخذ ما شئت ودع ما شئت. ما شاء الله. الرجل يقول شاة واحدة، المطلوب شاة ويتبلغ بها في سفره، والرجل هذا قال خذ ما شئت ودع ما شئت، شاة أو أكثر. نعم إن شئت أن تأخذ أكثر فلا حرج. فقال له الملك نعم. قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فوالله لا أجهدك، معنى لا أجهدك أي لا أبلغ الجهد منك أي المشقة، الجهد بالفتح المشقة، والمعنى لا أشق عليك في منع ولا منة، في منع ولا منة، لأن المسؤول إما أن يمنع والمنع شاق من على السائل، وإما أن يعطي ولكن مع المنة، والمنة أيضا شاقة على السائل على المعطى. ولهذا جعله الله تعالى مبطلة للصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا ما معنى لا أجهدك؟ أي لا أبلغ الجهد منك بماذا؟ بمنع ولا منا، خذ ما شئت بدون منا، خذ ما تريد، فأنا لا أمنعك ولا أمن عليك لما تأخذ. وهذا من هذا الرجل الأعمى ظاهر جدا في شكر نعمة الله، ظهر عليه الاعتراف باللسان: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصر. وهذا الاعتراف باللسان مطابق لما في القلب، فيكون دالا على الشكر بالقلب بالتضمن. أولا طيب، وقوله خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا من باب الشكر بالجوارح، من باب الشكر بالجوارح، فيكون هذا الرجل الأعمى قد أتم أركان الشكر: اعتراف بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقوله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لله اللام هنا للاختصار، المعنى لأجل الله عز وجل، وهذا ظاهر في إخلاصه، وأنه لم يمنعه إلا إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فكل ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منك ولا أردك. نعم.
كيف صار الجوارح؟
فيها
باللسان والقلب.
باللسان والقلب. الجوارح يقول خذ ما شئت ودع ما شئت، لأن هذا إعطاء، والإعطاء من أعمال الجوارح. مظاهر؟ إذا أعطيت، إذا أعطيتك شيئا فهذا شكر لله، شكر لله تعالى على هذه النعمة.
يعني ما أعطاه يده
ولا أذن له، هذا الإذن هو إعطاء، لولا الإذن ما أخذ شيئا. نعم. الجوارح حضاره الناهية، هي تبع القلب، تبع القلب. ما أراد أذن له بلسان، فهذا بدل ما أنه يأخذ مثل شاب ويعطيه إياه، قال خدمت على شيء أحسن، أحسن ياخذ ما يريد، أحسن من، لأنه لو أن هذا الرجل الأعمى أخذ شاب وأعطاه إياه، قد تكون أيضا في نفسه، ويستحي أن يقول أعطني غير هذه، لكن خذ ما شئت أبلغ.
يا شيخ،
نعم،
مثل اللام
من الاختصار، يعني معناها أن أخذته لله، يعني إخلاص لله عز وجل. كل ما أخذت لله عز وجل يعني معناه أن يراد به وجه الله، فإن فخذ ما شئت. يعني فيما لو قد أنها ليست هذه قصة وجاء إنسان يستعين منك أو يستعينك بشيء يأخذه لله، سمعه لأنه ما أخذه لله. يعني قال أمسك عليك مالك، أمسك مالك الذي قاله الملك، أمسك مالك فإنما ابتليتم كبرتم. والذي تلاهم الله عز وجل. وظاهر الحديث أن هذا الرجل مع صاحبين كانت قصتهم مشروعة معلومة بين الناس، لأن قوله فإنما ابتليتم يدل على أن عنده علما لما جرى لصاحبين. وغالبا ما تكون هذه الأشياء مشهورة: رجل أبرص ثم يعافيه الله ويعطيه المال، ورجل أقرع يعافيه الله ويعطيه المال، هذا الغالب أن يكون مشهورا، قصته مشهورة. فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيك، رضي الله عنك لأنك سكرت نعمة الله باللسان والقلب والجوارح، وسقط على صاحبيك لأنهما كفرا نعمة الله سبحانه وتعالى، فأنكر أن يكون الله عز وجل مع من عليهما بالشفاء من المرض وأعطاهما المال. في هذا الحديث من العبر شيء كثير، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقص علينا أنباء بني إسرائيل من أجل الاعتبار والاستعاض بما جرى، وهو أحد الأدلة التي استدل بها من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وموضع بحث هذه القاعدة أصول الفقه، لكنه لا شك أنها قاعدة صحيحة، وأن ما ثبت في الأمم فهو ثابت لنا إلا إذا ورد الشرع بخلافه.